أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في هذا التنبيه الرابع في حكم ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة. ابتداء يقول ونحن كلامنا في الشبهة التحريمية، فالمفروض في الشبهة المحصورة هو وجود العلم بالحرام. مثلا إذا اشتبه الإناءان فعلمنا أن أحدهما خمر، فقد علمنا بوجوب ترك حرمة الخمر هنا، بوجود الحرام وبوجوب ترك هذا الحرام، ما هو الخمر الواقع الموجود بينهما وجوبا منجزا. مثلا يترتب على ذلك، على علمي بوجود الحرام وبوجوب اجتناب هذا الحرام وجوبا منجزا، يترتب عليه وجوب الاجتناب عن كل طرف من طرفي الشبهة من باب المقدمة العلمية، باعتبار أن العلم باجتناب الحرام الواقعي الذي تكليف حرمته ووجوب الاجتناب عنه منجز، لا يتحقق هذا العلم إلا بالاجتناب عن كلا الطرفين. إذن في مورد الشبهة المحصورة المفروض العلم بوجود الحرام وبوجوب الاجتناب، يترتب على هذا وجوب اجتناب الطرفين مقدمة علمية. وأما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام الواقعي، يعني مثل إجراء الحد، حد شرب الخمر على ارتكاب أحد الطرفين، وإذا شربهما جميعا فنعلم يقينا أنه شرب ما هو الخمر منهما ويستحق بذلك إقامة الحد عليه، لكن إذا شرب واحدا منهما فصحيح أن حكم الواحد هو وجوب الاجتناب، كما أن حكم الخمر هو وجوب الاجتناب. صحيح أن الواحد من الطرفين يأخذ حكم الخمر من حيث الاجتناب، لكن لا يكفي شرب الواحد في ترتيب حكم حد شرب الخمر على شاربه، وذلك لأنه كما قال باب المقدمة لا يجري في غير حكم وجوب الاجتناب. باب المقدمة يجري في حكم وجوب الاجتناب، فتقول يجب اجتناب الخمر المعلومة هنا ولا أعلم بذلك إلا باجتناب الطرفين، فيجب اجتناب كل طرف من الطرفين، هذا باب المقدمة يطبق هنا، لكنه لا يجري ولا يطبق بالنسبة إلى سائر الآثار مثل حد شرب الخمر. ولا معنى مثلا لأن يقال إنه إذا شرب أحد الإناءين حد من باب المقدمة، هناك تقول أحد الإناءين يجب اجتنابه من باب المقدمة، أما أنه أحد الإناءين فيه حكم حد شارب الخمر من باب المقدمة فلا معنى له، فإن الحد في الأدلة مترتب على شرب الخمر، فلابد في استحقاقه وإجرائه من ثبوت هذا الموضوع أن يكون قد شرب الخمر، والمفروض أنه إذا شرب أحدهما لا يحرز أنه شرب الخمر. شرب أحد الطرفين أحد المشتبهين أو شرب ما حكمه وجوب الاجتناب من باب المقدمة العلمية ليس شربا للخمر، واضح؟ بناء على هذا فارتكاب أحد الطرفين المشتبهين كما في شبهة الخمر في المثال هذا لا يوجب حد شرب الخمر على المرتكب، بل يكون شربه للخمر مشكوكا، فيجري فيه الأصل الموضوعي والأصل الحكمي. الأصل الموضوعي لا ندري هذا شرب الخمر أو لا، ما عندي موضوع عندي حكم. شرب الخمر فيه حد كذا، شارب الخمر يحد بكذا، إلا ندري هذا شارب الخمر أو لا، حتى يكون أصبح شارب خمر أو لا، فنستصحب عدم تحقق شرب الخمر، عدم سيرورته شارب خمر. واضح؟ عدم تحقق موجب الحد، موجب الحد انطباق عنوان شارب الخمر عليه، شربه الخمر، سيرورته شارب خمر، نستصحب عدم تحقق موجب الحد، هذا استصحاب موضوع. فيترتب عليه أنه لا يجب الحد إذا لم يتحقق الموجب، لم يتحقق شرب الخمر، يترتب عليه عدم وجوب الحد. هذا استصحاب موضوعي. ويجري استصحاب الحكم وهو أن تقول ابتداء في الحد، في وجوب الحد نفسه، يجب الحد أو لا؟ خب لم يكن واجبا قبل أن يشرب هذا، والآن بعد أن شربه نشك في أنه أصبح واجبا أو لا، فنقول نستصحب عدم وجوب الحد، أصالة البراءة أو الاستصحاب لعدم وجوب الحد. استصحاب لأنه مسبوق بحالة سابقة في الفرض، معلوم العدم سابقا. هذا أصل حكمي وذاك أصل موضوعي، ذكرهما جميعا. طبعا المقرر في محله أن الأصل الحكمي، أن الأصل الموضوعي إذا جرى فهو مقدم وحاكم على الحكمي، لأنه ينتفي معه موضوعه. إذا أجريت أصالة عدم تحقق موجب الحد، كان من أثاره الشرعية عدم وجوب الحد. إذا استصحبنا أنه لم يشرب خمرة، كان من أثاره أنه لا يجب الحد فيه. فالشارع الذي يقول استصحب عدم شرب الخمر، عدم تحقق ما يوجب الحد، هو يقول ورتب عليه أثر عدم وجوب الحد، فهو ينفيه بنفسه هذا الأصل، فمع جريانه ينتفي ذلك، فلا يبقى شك هناك حتى يقال يجري استصحاب عدم وجوب الحد. وخلاف العكس، إذا استصحبت عدم وجوب الحد فهذا لا ينفي ذاك، لأن هذا ليس مترتبا عليه. هناك بالعكس، وجوب الحد مترتب على الشرب، وعدمه مترتب على عدمه. فإذا استصحبنا العدم ترتب عدم وجوبه، أما العكس فلا، لأن هذا ليس من آثاره ولا ينفيه، فلذلك يكون الأصل الموضوع حاكم. لكن إذا فرض أن هذا الأصل الموضوع مبتلى بمانع، بمعارض، لم يجلس لسبب من الأسباب، يصل الدور إلى الأصل الحكمي. من هذا الباب يبين كلا الأصلين ويقول يمكن أن تجري أصل موضوعي، يمكن أن تجري الأصل الحكمي. إذن إلى الآن هكذا قلنا، أحد طرفي الشبهة يجب اجتنابه، كما يجب اجتناب الحرام الواقع في الشبهة. لكن بقية الآثار مثل ترتب حد شرب الخمر لا تثبت عليه. هنا سؤال، وهل يحكم بنجاسة ملاقي أحد الطرفين أو لا؟ في المثال لا يثبت الحد بشرب أحد المشتبهين وإن كان يجب اجتنابه، لكن هل يحكم باعتبار أن الخمر نجسة بأن فمه هذا تنجس بسبب ملاقاته لما شرب من الطرفين كما يحكم بالنجاسة إذا لاقى الخمر، أو لا يحكم بذلك؟ هذا هو السؤال، هل ينجس ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة أو لا؟ ليعلم أن أحكام الحرام المعلوم بالإجمال في هذه الشبهات على قسمين، القسم الأول أحكام طلبية تكليفية، فيها طلب فيها تكليف، مثل وجوب الاجتناب عن الخمر المعلوم بالإجمال بين الطرفين. كيف إذا علمت بالخمر تفصيلا تكون مكلفا تكليفا ومطلوبا منك اجتنابه؟ هذا الآن الذي علم إجمالا بين الطرفين فيه حكم تكليفي وفيه طلب، حكم طلبي تكليفي متعلق بالاجتناب عنه. هذا قسم. قسم الثاني أحكام سببية وضعية مش طلبية تكليفية، والمقصود بها مثل ما ذكر في المثال من استحقاق حد شرب الخمر. الحكم هنا ليس تكليفيا، الحكم أولا وضعي، ثبت الحد يعني الاستحقاق فيترتب عليه وجوب تنفيذه، هذا شيء آخر. لكن إذا شرب الخمر ثبت الحد مش وجب الحد، عندما يعبرون وجب يعني ثبت، أو وجب المتفرع على الثبوت، ثبت في حقه واستحقه فيتفرع وجوب إقامته لأن الحدود لا تعطل مثلا. إذن القسم الثاني أحكام سببية وضعية، مثل حكم استحقاق حد الشرب عند شرب الخمر، وبمعنى كونه وضعيا واضح أنه ليس فيه تكليف، واضح ليس من أقسام الحكم التكليفي. معنى كونه سببيا أن الشارع جعله سببا لشيء، فجعل شرب الخمر سببا لاستحقاق العقاب. فهل هناك سبب، حكم سببي وضعي باستحقاق الحد، أي متسبب أو مسبب عن شرب الخمر، بحيث أن الشارع يكون جعل شرب الخمر سببا لهذا الحكم بالاستحقاق أو لا؟ هذا القسم الثاني. نحن كنا قدمنا قبل قليل في أول الكلام أن الذي يترتب على ارتكاب أحد المشتبهين، على شرب أحد المشتبهين بالخمر في المثال، ليس إلا عصيان الحكم الطلبي، بمعنى أن الذي يثبت من أحكام الخمر الواقع المعلوم في الشبهة لأحد المشتبهين كمشتبه هو حكمه الطلبي. فكيف يقال في الخمر الواقع يجب اجتنابه؟ يقال في الطرف المشتبه يجب اجتنابه، فالثابت في أحد الطرفين فعلا هو الحكم الطلبي التكليفي وهو وجوب الاجتناب. وأما الحكم السبب الوضعي مثل استحقاق حد شرب الخمر بشرب هذا المشتبه فنفيناه، وقلنا إن الموضوع لثبوت هذا الحكم عنوان شرب الخمر ولا يثبت بمجرد شرب أحد المشتبهين، بل تجري فيه الأصول الحكمية والموضوعية، هكذا قلنا. فالأحكام قسمين، طلب تكليفي سبب وضع. طلب التكليف يثبت للمشتبه، السبب الوضعي لا يثبت للمشتبه، هذا كبرى وفي المبدأ هذه مسلمة، ما كان حكما طلبيا يثبت، ما كان حكما سببيا وضعيا لا يثبت للمشتبه. لكن وقع النزاع في صغرى حكم من الأحكام، أنه تنجس ملاق النجس المفروغ عنه في الشريعة. في الشريعة إذا كان شيء نجسا فملاقيه نجس، هذا مفروغ عنه. لكن إذا كانت الشبهة شبهة نجاسة مثل هذا الخمر ونجس، فتنجس ملاق النجس الذي هو حكم شرع مفروع عنه، هذا الحكم بالتنجس هل هو حكم طلبي تكليفي مستفاد من قول الشارع مثلا اجتنب عن النجس؟ طبعا قد لا يكون في الأدلة اجتنب عن النجس، لكن هذا عنوان منتزع جامع للنجاسات، مثل اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الميتة. الشارع عندما يقول اجتنب عن النجس يعني اجتنب عن الخمر، يستفاد من هذا التكليف، من هذا الأمر باجتناب عن الخمر، كما يستفاد منه طلب الاجتناب عن نفس الخمر، يستفاد منه طلب الاجتناب عن ملاقيه، ليكون معنى اجتنب عن الخمر اجتنبه واجتنب ما يلاقيه، باعتبار أن نجاسة ملاقي النجس هي من شؤون النجس. واضح كيف أقرب؟ نجاسة ما يماس الخمر وانتقال النجاسة إلى المماس من شؤون هذا النجس الخمر نفسه، حتى إن مراعاة شؤونه كنجس بالاجتناب عنه لا تتم إلا بالاجتناب عن ملاقيه أيضا، حتى إن الخطاب القائل اجتنب عن الخمر اجتنب عن النجس هو أيضا يعني الاجتناب عن ملاقيه. فالأمر باجتناب النجس يشمل اجتنابه واجتناب ملاقيه ولو بوسائط، بناء على أن النجاسة تتعدى ولو بوسائط. واضح كيف؟ فبناء على هذا الوجه، هذا الوجه الثابت في النجس نفسه يعمم إلى المشتبه، فنقول كيف الخمر المعلوم وجوده واقعا هنا في الشبهة بين الطرفين، هو عندما قال الشارع فيه اجتنبه كان ذلك يعني ويفيد لزوم الاجتناب عن ملاقيه، وكان بين الطلب المتعلق باجتنابه نفسه وبين الطلب المتعلق باجتناب ملاقيه ملازمة. إذا ثبت هذا يثبت هذا بخطاب واحد، هذا المعنى يعمم على المشتبه أحد الطرفين، فنقول هذا الطرف حكم الآن بوجوب اجتنابه كوجوب اجتناب الخمر. والحكم بوجوب اجتناب الخمر ما معنى الاجتناب عنه وعن ملاقي؟ فالحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف المشتبه هو أيضا حكم بوجوب الاجتناب عنه وعن ملاقيه. فمعنى نجاسة ملاقيه ملاقي النجس حكم طلبي هو وجوب الاجتناب عنه، استفيد من طلب الاجتناب عن نفس النجس، يطبق في نفس النجس ويطبق في المشتبه، لأنه هنا ثبت وجوب الاجتناب عن النجس فلزمه واستفيد منه وجوب الاجتناب عن ملاقيه، وهناك ثبت أيضا وجوب الاجتناب عن المشتبه فيلزمه وجوب الاجتناب عن ملاقيه. هل إذن تنجس النجس حكم طلبي مستفاد من الأمر بوجوب اجتناب النجس، أم أن تنجسه حكم سببي وضعي ثابت بدليل خاص خارج عن دليل وجوب اجتناب النجس الملاقى؟ يعني نجاسة ملاقي الخمر حكم سببي وضعي دل عليه دليل خاص غير دليل اجتنب الخمر، وليس حكما طلبيا مستفادا من دليل اجتنب الخمر. وإذا كان مستفادا من دليل خاص فلا يصح تعميمه على المشتبه. لا يصح أن تقول كما أن النجس نفسه وهو الخمر ينجس ملاقاته سبب للنجاسة في الملاقي، كذلك المشتبه به نجاسة ملاقيه تتسبب عن الملاقات له، يعني ملاقاته سبب لنجاسة الملاقي. لا تستطيع أن تقول هذا. لماذا؟ لأن المفروض أن الخطاب الخاص، الدليل الخاص الذي دل على هذا الحكم السبب الوضعي وجعل سببا، قد جعل الخمر ملاقاتها سببا للتنجس ولم يجعل ملاقات المشتبه بالخمر سببا للتنجس. واضح الفرق؟ هناك لو كان هذا الحكم مستفادا من الطلب تقول عندما قيل اجتنب الخمر وطلب الاجتناب فهمنا أن اجتنابه لا يكون إلا باجتناب ملاقيه أيضا، عين الكلام نطبقه، فنقول لما قال اجتنب المشتبه أيضا ندعي أننا نستفيد لزوم الاجتناب عن ملاقي المشتبه. واضح كيف؟ لأن اجتنابه من شؤون اجتناب ذاك. أما إذا كان هذا ليس بهذا الشكل استفيد، بل جاء دليل خاص وجعل حكما سببيا فقال ملاقاة الخمر سبب لنجاسة الملاقي، وليس لك أن تقول إذن وملاقاة المشتبه سبب لنجاسة ملاقي، فإن موضوع الدليل هو الخمر وليس موضوعه المشتبه بالخمر. فبناء على هذا يختص هذا الحكم السبب الوضعي بنفس النجس وملاقيه ولا يتعدى إلى المشتبه وملاقيه. من هذا البيان قد ظهر لك أن هذا السؤال الذي طرحناه عن أن الملاقي للمشتبه نجس أو لا مبني على أو فيه وجهان، بل حتى يمكن أن يقال فيه قولان كما قال المصنف، مبنيان على ما ذكرنا. فالأول وهو القول بنجاسة ملاقي المشتبه مبني على أن نجاسة ملاقي المشتبه حكم طلبي، أو مبني على أن نجاسة ملاقي النجس حكم طلبي مستفاد من الخطاب المتضمن لطلب اجتناب النجس، فاجتنابه يكون باجتناب ملاقيه أيضا وهذا من شؤون ذاك. بناء على هذا نقول كيف من قوله اجتنب الخمر مثلا فهمنا النجاسة، من قوله اجتنب الملاقي لها فهمنا نجاسته. نعمم هذا إلى طرف الشبه فنقول ثبت فيه الملزوم وهو طلب اجتنابه المفيد أيضا للحكم بنجاسته، فيدل ويستلزم طلب اجتناب ملاقيه المفيد لنجاسة هذا الملاقي. هذا مبني على هذا الوجه. ولأجل ذلك تجد أن السيد ابن زهرة في الغنية استدل على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بقوله تعالى والرجز فهجر، الدال على وجوب هجر النجاسات باعتبار أن الرجز بالزايد هو النجس أو هو معنى عام شامل للنجس، فالأمر بهجره شامل أو منطبق على الأمر بهجر النجس. وكيف وجه الدلالة؟ خب جعل الأمر باجتناب الرجز نجاسة، قال الله تعالى والرجز فاهجر، يعني اجتنب النجاسة، جعل الأمر باجتناب الرجز وبهجران الرجز مقتضيا لاجتناب ملاقيه. فالرجز فهجر يعني وملاك الرجز، لأن اجتناب ملاك الرجز هو من أو لأن تنجس ملاك الرجز هو من شؤون الرجز، واجتنابه من اجتنابه. واضح؟ اجتنابه من اجتنابه، اجتنابه بحقيقة الاجتناب لا يكون إلا باجتناب ملاقيه أيضا. فهو جعل هذا المعنى، فرض هذا المعنى، أن قوله تعالى والرجز فاهجر يدل على طلب اجتناب النجاسة، ويستلزم طلب اجتناب ملاقيها. من هنا فالماء القليل إذا لاقى نجاسة يتنجس، لأنه أمر بهجره بنفس الأمر بهجره بالأمر بهجر النجاسة التي لاقاها الماء القليل. واضح الكلام؟ واضح؟ إذن هذا الاستدلال من السيد، طبعا هنا حكم تكليفي أهجر، لكن كثيرا ما نستفيد الحكم الوضعي بالنجاسة في النجاسات من الحكم التكليفي، كما في قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. طب اغسل أمر، والأمر دال على الوجوب وظاهره وجوب الغسل، لكن هذا يستفاد منه مثلا الإرشاد إلى تنجس ما لاقى أبوال ما لا يؤكل لحمه، ولذلك أمر بغسله. هنا كذلك عندما يقال الرجز فاهجر يستفاد منه الإرشاد إلى نجاسة ما يصدق عليه الرجز شرعا، ولذلك أمر بهجره. خب إذا عممنا الأمر بهجره لهجر ملاقيه فهو كما يدل على نجاسة نفسه يدل على نجاسة ملاقيه. واضح؟ ومن هنا استدل السيد بأن الماء القليل اللي لاقى نجاسة في نجاسته أمر في نجاسة في النجاسة التي لقاها. افرض لاقى خمرا، في الخمر الذي لقاه أمر بالهجر في قول تعالى والرجز فاهجر، والأمر بالهجر المذكور أمر بهجر الملاقي، فهو أمر أيضا بهجر الماء الذي لاقى الخمر. والأمر بالهجر وإن كان ظاهره التكليف إلا أنه يستفاد منه أيضا الإرشاد إلى النجاسة، فيثبت نجاسة الماء القليل بهذا البيان. ويدل، لازلت في بيان مبنى الرأي الأول، وهو أن الحكم بنجاسة الملاقي حكم طلبي مستفاد من الأمر والطلب المتعلق باجتناب نفس النجاسة الملاقات. يدل على هذا المعنى أيضا دليل آخر، وهو ما جاء في بعض الأخبار من استدلال الإمام عليه السلام على حرمة الطعام الذي ماتت فيه فأرة، استدل بأن الله تعالى حرم الميتة من كل شيء، والرواية مذكورة في هذا التنبيه في الصفحة 241، رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، أتاه رجل فقال له وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال أبو جعفر عليه السلام لا تأكل. فقال الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها، أترك الطعام لأجل فأرة أرميها وآكل. فقال عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة في قولك الفأرة أهون علي، وإنما استخففت بدينك، الدين الذي فيه تحريم ميتة الفأرة إن الله حرم الميت من كل شيء. طيب كيفية الاستدلال؟ احتج الإمام عليه السلام على هذا السائل في حكمه بوجوب اجتناب الطعام، أو في حكمه بحرمة الطعام الذي وقعت فيه فأرة، يعني الطعام الملاقي للفأرة، احتج على حرمة هذا بأن الله تعالى حرم نفس ميتة الفأرة، نفس الملاقة، فيدل على أن حرمة ملاقي الحرام من شؤون الحرام وتثبت بنفس تحريم الحرام، نفس ما قال إن الميتة حرام، هو يقول إن الطعام الذي تقع فيه أيضا حرام، فالملاقي الحكم فيه من شؤون الحكم في الملاقى. سأترك حرام وغير حرام هنا، المهم فكرة أن الملاقي حكمه من شؤون الحكم في الملاقى، هذا يطبق في النجاسة. إذا كان شيء نجسا يعني مطلوبا اجتنابه وهجره، فكذلك ملاقيه، لأن الحكم في الملاقي من شؤون الحكم في الملاقى. وإذا تمت هذه الفكرة عممناها على الطرف المشتبه، فنقول إن الطرف المشتبه قد حكم فيه بما بوجوب الاجتناب، يعني كما حكم في نفس النجاسة، أعطي حكم النجاسة. فكما استفيد من حكم النجاسة بالاجتناب وجوب الاجتناب ملاقيها، يستفاد من حكم الشرع هنا كما استفيد هناك من حكم الاجتناب في النجاسة وجوب اجتناب ملاقيها، كذلك هنا من حكم الشارع باجتناب وجوب اجتناب المشتبه يستفاد نجاسة ملاقي. هذا هو الدليل الثاني. هذا يقول هو معنى ما استدل به العلامة في المنتهى على تنجس ملاقي أحد المشتبهين بما حاصله، هكذا استدل، قال إن الشارع أعطى المشتبهين حكم النجس الواقع. هذا الكلام يحتمل أمرين، الأول أن الشارع جاء إلى المشتبه، إلى كل مشتبه، فقال المشتبه بالخمر خمر، يعني في كل أحكامه، واضح، فهو يجب اجتنابه كالخمر، وملاقيه يجب اجتنابه كالخمر، وهكذا. وهذا من الواضح أنه لم يكن وليس في أدلة الشارع ما يدل عليه، بل لو كان هكذا لأصبح الواحد من المشتبهين بحكم الخمر في كل شيء مثلا، ولأصبح الواحد من الثوبين المشتبهين بالنجاسة بحكم النجس في كل شيء. طب إذا كان عندك ثوب نجس تفصيلا، يجوز أن تصلي فيه وتكتفي؟ لا تصلي فيه مثلا، لكن إذا كان عندك مشتبهان بالنجس من الثوب تصلي فيهما مع أنك صليت في المشتبه بل في النجس الواقع، لكن تصلي فيهما بعنوان المشتبه. الحاصل أنه لو كان حكمه حكم النجس واقعا ما كان يجوز الصلاة فيه، والحال أن الشارع والعقل يسمح بل يلزم بالصلاة فيهما لتحصيل العلم بالصلاة في الثوب الطاهر منهما. على كل حال معلوم أن الشارع لم يعمد إلى كل من المشتبهين وينزله منزلة الحرام المشتبه به، ما قال المشتبه بالخمر خمر وأعطاه أحكامه هكذا. هذا احتمال أن الشارع، عبارة العلامة، أعطى المشتبهين حكم النجس الواقع، هذا احتمال، لكن هذا احتمال باطل. يبقى احتمال آخر مبني على تلك الفكرة التي قلناها، وهي أن بين طلب اجتناب الشيء وطلب اجتناب ملاقيه ملازمة، باعتبار أن اجتناب الملاقي من شؤون اجتناب الشيء نفسه، فحيثما قال الشارع اجتنب شيئا كالخمر استفدنا من ذلك وجوب اجتناب ملاقيه. إذا فرغت عن هذا حينئذ تأتي إلى المشتبه فتقول في الخمر قوله اجتنبها يستلزم طلب اجتناب ملاقيها للملازمة المبنية على هذه الشأنية أنه من شؤونه، فإذا ثبت الملزوم وطلب اجتناب الخمر يثبت اللازم وهو طلب اجتناب ملاقيها. عين هذا يطبق في المشتبه فيقال ثبت فيه الملزوم طلب فيه الاجتناب واجتناب ملاقيه من شؤونه، فيستلزم طلب اجتناب ملاقيه. فمعنى قول العلامة أن الشارع أعطى المشتبهين حكم النجس الواقعي أنه حكم فيه بالاجتناب، أوجب فيه الاجتناب للمشتبه، وعندنا هذه صغرى يعني هذا الملزوم، وعندنا كبرى الملازمة، وأنه كلما طلب الشارع اجتناب شيء استلزم اجتناب طلب اجتناب ملاقيه للملازمة، كما في نفس النجس والحرام الواقعي كذلك في المشتبه. في النجس في الخمر طلب اجتنابه فاستفدنا طلب اجتناب ملاقي، في المشتبه أعطاه حكم اجتنابه إذن أعطاه حكم اجتنابي ملاقيه فيستلزم ذلك. واضح كيف؟ من هذا الباب هذا تفسير كلام العلامة، ولولا تفسيره بهذا المعنى لكان اللازم حمله على الاحتمال الأول، وهو أن الشارع نزل كلا من المشتبهين منزلة الحرام الواقعي وأعطاه أحكام الحرام الواقع، وهذا ليس بصحيح، لم يعطي أحكام الحرام الواقع. يعني المشتبه بالخمر خمر حرام شربه منجس للفم فيه الحاد إلى آخره، هكذا ما في دليل يدل على هذا أبدا. فلولا هذا التفسير الذي فسرناه لتعين هذا التفسير الآخر، وهذا معلوم بطلانه، فهذا قرينة أنه يريد الأول وأنه يبني على هذه الملازمة. واضح؟ هذا كله بالنسبة إلى مبنى الحكم الأول، وهو القول بتنجس ملاق النجس وأنه حكم طلبي مستفاد من طلب اجتناب النجس نفسه للملازمة بينهما ولأنه من شؤونه. فنقول نجاسة ملاق النجس حكم طلبي مستفاد بهذه الملازمة، هذه أدلته وهذا بيان مبنى. وأما الثاني وأن نجاسة ملاق النجس ليست حكما طلبيا، إذا كانت حكما طلبيا إذن تثبت في المشتبهين في كل من المشتبهين، إذا لم تكن حكما طلبيا فلا تثبت، لأني قدمت المقدمة حكم الطلب يثبت غير الطلبي لا يثبت. فأما القول الثاني هو قول المشهور، وهو أنه النجاسة في الملاقي ليست حكما طلبيا تكليفيا مستفادا من طلب اجتناب نفس النجس، بل هو حكم سببي وضعي دل عليه دليله الخاص الخارج عن خطاب اجتنب النجس، ذاك الدليل الذي جاء وقال بأي لسان كان، ملاقات النجاسة سبب للنجاسة. طبعا مرة أخرى، ما في خطاب عام يقول ملاقات النجاسة سبب للنجاسة، لكن يقول جزئيا ملاقات الخمر سبب، ملاق الخمر نجس، ملاق الميتة على رطوبة نجس، ملاق كذا إلى آخره. إذا كان هكذا فنقول إذن هذا لا يلزم منه القول بنجاسة ملاقي أحد طرفي الشبهة. لماذا؟ لأن هذا الدليل غاية ما أثبته هو طلب اجتناب العين، طلب اجتناب العين. دليل اجتناب النجس لا يفيد دليل اجتناب النجس، مش دليل أن الملاقات سبب، دليل اجتناب النجس لا يفيد إلا طلب اجتناب العين، عين الخمر مثلا، وليس بينه وبين طلب اجتناب الملاقي ملازمة، وإنما استفدنا نجاسة الملاقي ووجوب اجتنابه من دليل خاص. طب هذا الدليل الخاص ماذا قال؟ ملاقي الخمر نجس، وما قال ملاقي المشتبه بالخمر نجس. فكيف يمكن حينئذ أن يتعدى حكمه إلى ملاقي الطرف المشتبه بالخمر؟ وهذا الدليل في كيفية بيانه الحكم على موضوعه هو نظير الدليل الذي قال من شرب الخمر حد 80 جلدة. من الواضح أن هذا موضوعه شرب الخمر، وأنه لم يقل من شرب، لم يقل ولا بنحو من الأنحاء ولا حتى بالالتزام والملازمة، من شرب المشتبه بالخمر يحد 80 جلدة، هذا ما قاله. فمتى ما تحقق شرب الخمر ثبت الموضوع فثبت الحكم، وأما المشتبه فغاية ما فيه الشك أنه شرب الخمر أو لا. وطبعا هذا ليس من الشبهة والشك الذي يدرع الحد، لأنه في طرف العلم الإجمالي الذي احتماله منجز، واضح؟ فلو شرب أحدهما وبان خمرا نحده، لكن لأنه بان خمرا. أما الآن وقبل أن يبين، لو شربه فهل نقول حدوه لأنه شرب المشتبه بالخمر؟ وهذا الدليل ما قال ولا بأي لسان ولا حتى بالالتزام من شرب المشتبه بالخمر حدوه. نعم إذا تبين أنه الخمر فيحد من باب أنه شرب الخمر، لا من باب أنه شرب مشتبه الخمر، واضح؟ هذا هو مبنى الثاني. إذن غايته أن هنا شك شرب الخمر أو لا فيستصحب عدم حصول شرب الخمر وطهارة الموضع مثلا أو الحل مثلا حسب اختلاف الموارد، تجري الأصول المرخصة، أصالة الحل، أصالة الطهارة إلى آخره. هذا مبنى القولين. الأقوى عند المصنف هو الثاني، أي كون تنجس الملاقي للنجس حكما وضعيا سببيا مستقلا قام عليه دليله الخاص مختص بموضوعه، فلا يسري على ملاق المشتبه. أما أولا فلعين ما ذكرناه الآن عندما بينا مبنى القول الثاني، ويختار الثاني. ماذا بينا فيه مبنى القول الثاني؟ قلنا معنى الأمر بالاجتناب عن الشيء كالنجس لا يعني إلا طلب الاجتناب عن نفس عين النجس، عن نفس المطلوب الاجتناب عنه. إذا كان عين النجاسة بالإصلاح الفقهي أو متنجس أم بها لا يهم. إذا قال اجتنب عن هذا الذي لاقى العين فلا يعني إلا طلب الاجتناب عنه لا عن ملاقي، وإذا قال اجتنب عن العين فلا يعني إلا طلب الاجتناب عن العين لا عن ملاقيها. وليس الاجتناب عن الملاقي من شؤون الاجتناب عنها، حتى يكون طلب اجتنابها طلبا لاجتنابه، ويكون بينهما بين الطلبين ملازمة. حتى إذا ثبت الملزوم في مورد وأمر الشارع باجتناب شيء استفدنا بالالتزام منه بالملازمة وجوب اجتناب ملاقيه، ثم يطبق هذا أين؟ في أحد طرفي الشبهة، فيقال حكم الشارع فيه بوجوب الاجتناب فيلزمه وجوب الاجتناب عن ملاقيه. ليس هكذا، هو حكم سببي وضعي مستقل دل عليه دليله الخاص الذي جعل هذا الحكم موضوعه كذا ملاقاة النجس، ولا يتحقق هذا الموضوع في ملاقاة المشتبه. وبالجملة فما حكيناه قبل قليل عن الغنية من الاستدلال بآية الرجز من أن قوله تعالى أهجر الرجز والرجز فهجر، يعني النجاسة، هو نفسه دال على لزوم هجر ملاقيها، ولذا يتنجس الماء القليل ملاقي للنجاسة بنفس الآية هذه نستدل على نجاسته. هذا الذي نقلناه ممنوع، ما من مثل هذه الملازمة بين الأمر بهجر الرجز وطلب هجر ملاقيه، فلا يثبت نجاسة الماء القليل الملاقي للنجاسة بهذه الآية، وكذلك لا يطبق هذا المعنى في أحد المشتبهين، فلا يقال أمر بهجره واجتنابه فيثبت وجوب هجر واجتناب ملاقيه، هذا لا يصح ولا يتم. طبعا هذا نمنعه في المورد حيث لا أثر من الرجز على نفس الملاقي، ومر الملاقات بين شيء وآخر نجس تؤدي إلى انتقال شيء من النجس إلى الملاقي، مثل أن يلاقي اليد الدم وينتقل الدم إلى اليد، ومر الملاقات لا يكون معها انتقال شيء منه، تمسه على رطوبة يكون النجاسة في الملاقي مجرد تأثر من دون انتقال شيء من عين الملاقى إلى اليد أو الملاقي. واضح الفرق ها؟ فإذا كان لم ينتقل إلى الملاقي شيء أثر من الملاقى فكما قلنا لا يجب اجتناب الملاقي بنفس هذا الدليل أهجر الرجز لعدم الملازمة. نعم له دليله الخاص، لكن إذا كان بالملاقات انتقل شيء من النجاسة والرجز إلى الملاقي فهنا يجب بلا إشكال اجتناب الملاقي، إذا يدي أصبحت ملطخة بالدم من ملاقات الدم النجس يجب الآن الاجتناب عن يدي بلا كلام وبنفس دليل اجتنب الدم، لكن من أي باب؟ لا من باب الملازمة بين طلب الاجتناب عن الدم وطلب الاجتناب عن ملاقيه، بل من باب نفس طلب الاجتناب عن الدم، فإن الدم نفسه انتقل إلى اليد وأجتنب عن اليد حيث هي فيها دم ومن جهة ما فيها من دم، ولأجل لزوم اجتناب الدم لا لأنها ملاق منفعل عن الدم. واضح؟ هنا لا كلام لكنه من باب الاجتناب عن نفس العين لا من باب الملازمة. أما إذا لم يكن شيء من العين هنا فلا يصح أن يقال من باب الاجتناب عن نفس العين لعدم عين، وليس لك إلا أن تدعي الملازمة، لكننا نقول الملازمة هنا ممنوعة، وما ذكره السيد في الغنية ليس بصحيح. واضح الكلام؟ هذا فإن قلت، هذا قد يطول، نقرأ هذا المقطع. قال الرابع أن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما ثابت هو وجوب الاجتناب، هذا الحكم الطلب التكليفي، لأنه اللازم من باب المقدمة، لازم من شو؟ من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقع في خمر واقعية، وفي تكليف الاجتناب عنها لازمه الاجتناب عن الطرف المشتبه من باب المقدمة. أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام مثل الحد بشربه فلا تترتب على الطرفين المشتبهين لعدم جريان باب المقدمة في هذه الآثار. هناك لك أن تقول اجتنب أحد الطرفين، كل من الطرفين كل واحد منهما مقدمة لاجتناب الحرام. ليس لك أن تقول يثبت الحد في شرب كل واحد وحده من الطرفين مقدمة مثلا لثبوته بالشرب، لا معنى له، فلا يجي باب المقدمة في هذه، فلا يكون هذه الأحكام السببية الوضعية إلا مشكوكة، مشكوك نشك شرب الخمر أو لا، موضوعها شرب الخمر، شرب الخمر ليستحق الحد أو لا، فلا نستصحب عدم شرب الخمر، نشك ثبت الحكم باستحقاق الحد أو لا، نستصحب بالأصل الحكمي عدم ثبوت الاستحقاق، وهكذا. فيرجع فيها إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص، فارتكاب أحد المشتبهين لا يجب حد الخمر على المرتكب، بل يجري أصالة عدم موجب الحد، هذا الموضوع، وأصالة عدم وجوب الحد، هذا الحكم. طيب، إذن على العموم الحكم الطلبي يثبت، الحكم السبب الوضعي لا يثبت في في المشتبه طرفي الشبهة. لكن عندي هذا السؤال، وهل يحكم بتنجس ملاقي؟ طيب النجاسة شو؟ إما حكم طلبي فتثبت، أو حكم وضعي سببي فلا تثبت. ليش السؤال؟ مبينت الكبرى، قل ها ما في نزاع، هل هي حكم طلبي مستفاد من طلب الاجتناب؟ نجاسة الملاقي حكم طلبي مستفاد، يعني بعبارة أولى ابتداء الحكم بنجاسة ملاقي الطرف المشتبه مبني على الحكم بنجاسة ملاقي النجاسة، من باب أن الأمر بالاجتناب عن النجاسة وطلب الاجتناب فيها يستفاد منه ويستلزم طلب اجتناب ملاقيها، فيطبق في طرف الشبهة، فيقال طلب فيه شرعا اجتنابه فيلزمه طلب اجتناب ملاقيه. فهنا نزاع، هل هي حكم طلبي مستفاد بهذا الشكل في الملاقي للمشتبه اللي مبني على الملاقي للنجس، فهو مبني على هذه الاستفادة في ملاقي النجس لتطبق في ملاقي المشتبه، أو لا هو لا يستفاد كذلك، هو دل عليه الدليل الخاص الذي يقول اجتنبه أو هو نجس أي شيء، ومن اجتنبه نفهم النجاسة الوضعية، وقد جعل الموضوع في هذا الدليل الخاص خصوص ملاقي النجاسة، فلا يسري على ملاقي المشتبه. لذلك يقول: وهل يحكم بتنجس ملاقيه؟ وجهان بل قولان مبنيان على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس، بناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاق النجس ولو بوسائط. قف هنا قليلا. خب هذا في النجس طلب اجتنابه فيستلزم طلب اجتناب ملاقيه. خذ هذا طبقه في المشتبه، المشتبه أيضا طلب اجتنابه فيستلزم طلب اجتناب ملاقيه. ولأجل هذه الملازمة استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة، استدل بما دل على وجوب هجر النجاسات في قول تعالى: والرجس فهجر. لما أمر بهجر النجاسة فهمنا لزوم هجر ملاقيها، فالماء القليل يجب من نفس الآية يجب هجره، يعني يتنجس. ويدل عليه أيضا ما في بعض الأخبار من استدلال عليه السلام على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة بأن الله سبحانه حرم الميتة، يعني فجعل حرمة الطعام الملاقي للميتة من شؤون حرمتها. إذن الحكم في الملاقي من شؤون الحكم في الملاقي، وكذلك في النجاسة، ويتعدى بذلك إلى المشتبه. الحكم في المشتبه في ملاقي المشتبه من شؤون حكم المشتبه، حكم في المشتبه فيلزمه حكمه في ملاقيه. فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كل ما لاقى. وهذا هو معنى ما استدل به العلامة في المنتهى على ذلك، على نجاسة ملاقي أحد الطرفين، استدل بأن الشارع أعطاهما حكم النجس. هذا معنى، لأن في احتمالان: الأول أن تقول أن الشارع نزل كل منهما منزلة النجس والحرام الواقع وأعطاه كل أحكامها، هذا معناه أنه شرب المشتبه يعني شرب خمر حرام وينجس وينجس ملاقيه وفيه الحاد وإلى آخر الأحكام. وهذا أين وبأي دليل؟ هذا لم يقل به أحد. لذلك قال: وإلا تفسره بذاك التفسير. شو صار التفسير؟ عندي ملازمة بين طلب هجر النجاسة وطلب هجر ملاقيها. ماذا يريد العلامة أن يقول؟ إن الشارع أعطاه حكم الحرام الواقعي أو حكم النجس الواقعي. يريد أن يقول: قد قال الشارع في المشتبهين في كل منهما اجتنب عنهما، مثل ما قال اجتنب عن الخمر المعلوم بينهما. وكما هناك يستفاد اجتنب عن ملاقي الخمر، هنا يستفاد اجتنب عن ملاقي المشتبه. هذا يريده، وإلا تفسره بهذا يتعين الثاني. ولم يقل أحد إن كل من المشتبهين في حكم النجس في جميع أثار، يعني الشارع نزل هذا منزلة النجس وأعطاه جميع الأثار. إذن وجهان بل قولان مبنيان على أن تنجس الملاقي إنما جاء من هذا، أو على أن الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين لا عن ملاقيه أيضا. طيب، وتنجس الملاقي ووجوب الاجتناب عنه، يقول: وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي له دليله المستقل لا ربط له بالأمر بالاجتناب عن النجس. يترتب هذا الحكم الوضع السبب في عنوان الدليل، في الدليل المستقل على العنوان الواقعي من النجاسات، على الخمر، على الميتة، ملاقي الميتة نجس، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل، ملاقي أبوال ما لا يؤكل، لا ملاقي المشتبه بأبوال ما لا يؤكل، وهكذا على العنوان الواقع من النجاسات. هذا نظير وجوب الحد الخمر. حد الخمر كيف ثبت؟ ما ثبت من القول اجتنب الخمر، ثبت من دليل قال: من شرب الخمر يحد 80 جلدة. فليس لك أن تقول من شرب المشتبه بالخمر يحد، موضوعه شرب الخمر لا شرب المشتبه. فإذا شك في ثبوته للملاقي ما ندري شرب الخمر أو لا، ففيه الحد أو لا، جرى فيه أصل الطهارة وأصل إباحة، والحمد لله رب العالمين.
طيبين الطاهر.